العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، وبالجملة فلا بد من التوجيه في جميع ما توهم جواز المخالفة القطعية الراجعة إلى طرح دليل شرعي. كان الكلام ولا زال في توجيه الشيخ الأعظم قدس سره لتلك الموارد والنماذج التي وردت في أبواب الفقه المختلفة، مما جوزت الشريعة المقدسة المخالفة عليكم السلام، مما جوزت الشريعة المقدسة فيها المخالفة العملية القطعية للعلم الإجمالي بل التفصيلي. وقد وجه قدس سره تلك الموارد، ثم بعد ذلك جاء وذكر كلاما عاما تحت عنوان وبالجملة، وحاصله أنه بعد دلالة العقل والنقل على أن المخالفة العملية القطعية للعلم الإجمالي محرمة وغير جائزة، ففي كل مورد جاء في ظاهر الشرع والفتاوى مما يستشم عليكم السلام مما يستشم منه رائحة هذه المخالفة في مشام الفقيه، فلا محالة من توجيه تلك الظواهر كما وجهنا نحن. الشيخ الأعظم يقول كما وجهنا نحن تلك الموارد وأجبنا على تلك النماذج بما يتناسب مع المورد، فلا بد والحالة هذه من توجيه تلك الظواهر، خصوصا هاي اللابدية، خصوصا إذا كان قصد المكلف من ارتكاب كلا طرفي الشبهة، إذا كان قصده من ارتكاب كلا طرفي الشبهة عبارة عن التوصل إلى الحرام، فحينئذ يكون قد ارتكب فعلا محرما، كما وأن نيته نية سوء. ففي هذا الفرق، يا فرق، فرض أن قصد المكلف من ارتكاب المشتبهين معا أن يوصل إلى الحرام، التوصل إلى الحرام اللي بالحالة هم ارتكب فعل حرام وأيضا نيته نية سوء. ففي هذا الفرض لا مناص عن الحكم بحرمة هذه المخالفة إجماعا وبلا تأمل ولا توقف. فتحصل في هذا المقطع من قوله وبالجملة، فتحصل أن كل مورد جاء في ظاهر الشرع والفتاوى وقد استشم منه رائحة هذه المخالفة فلا محالة من توجيه تلك الظواهر بعد أن منع العقل والنقل عن تلك المخالفة. ثم بعد ذلك يعرج رحمه الله على ما أفاده صاحب الفصول في المسألة. قال رحمه الله وبالجملة بعد أن وجه تلك الموارد المتقدمة وأجاب عليها، جاء الآن رحمه الله وذكر لنا كلاما عاما بصيغة وبالجملة. وبالجملة فلا بد من التوجيه في جميع ما توهم جواز المخالفة العملية القطعية الراجعة إلى طرح دليل شرعي، يعني سوى مخالفة عملية قطعية للعلم الإجمالي أي لذلك الدليل المعلوم إجمالا الراجع إلى طرح دليل شرعي وكان ذلك الدليل معلوما بالإجمال، اللي هو خطاب اجتنب عن الخمر مثلا. لماذا لا بد من التوجيه؟ قال لأنها أي لأن المخالفة العملية القطعية كما عرفت مما يمنع عنها العقل والنقل، خصوصا هذه اللابدية لابدية التوجيه، خصوصا إذا كان قصد المكلف، إذا قصد يعني الضمير يرجع للمكلف من ارتكاب المشتبهين، من ارتكاب كلا طرفي الشبهة، هم يشرب ماء هذا الإناء وهم يشرب ماء ذلك الإناء الآخر، وكان قصده من شربهما معا ماذا؟ التوصل إلى الحرام. يعني إذا قصد التوصل إلى الحرام قال خصوصا في هذا الفرق هذا مما لا تأمل فيه، يعني لا مناص من الحكم بحرمة المخالفة إجماعا وبلا تأمل. ومن موصول، ومن يظهر منه جواز الارتكاب فالظاهر أنه قصد غير هذه الصورة. يقول الذي يظهر منه جواز المخالفة العملية القطعية، لأنه أكو في المسألة أكثر من قول، هناك قول يقول بجواز المخالفة العملية القطعية، الشيخ الأعظم يقول إننا نستظهر من كلماته من أدلته أنه قصد غير هذه الصورة، لما يجيز المخالفة لا يجيزها في هذه الصورة. يا صورة، صورة إذا كان قصد المكلف من ارتكاب المشتبهين معا التوصل إلى الحرام، لا وإنما غير هذه الصورة وأجاز المخالفة. فجواز وتجويز للمخالفة العملية القطعية مو في هذه الصورة وإنما في غير هذه الصورة. ومن يظهر منه يعني والعلم، نعم لا 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 مو خارج، لأنه هذه الخصوصية موجودة في ثنايا بحثنا، يعني لابد من توجيه أي مورد يجينا على خلاف اللي يقول إحنا قلناه، لابد أن نوجهه خصوصا هذه اللابدية، لابدية التوجيه وين يصير أكثر قوة؟ فيما إذا كان قصد المكلف من ارتكاب المشتبهين التوصل إلى الحرام. إيه، فلذلك أكو الحرمة هناك تتشدد، فخصوصا في ذلك الفرق لابد من التوجيه. لذلك يجي يقول هذا الذي يقول بجواز المخالفة ما يقصد هذه الصورة، لا يعني في هذه الصورة حتى هو لا يقول بالجواز. لذا قال ففي هذا الفرض لا تأمل في ماذا فيه، أي لا تأمل في الحكم بحرمة المخالفة، لأنه حتى القائل بالجواز يقول بحرمة المخالفة في هذه الصورة وفي هذا الفرض. فإذا الحاصل في هذا المقطع أنه أي مورد يجينا في ظاهر الشرع والفتاوى واستشم منه رائحة هذه المخالفة في مشام الفقيه فلا مناص من توجيهه، كما وجهنا نحن تلك الموارد المتقدمة. ثم أن صاحب الفصول قدس سره ادعى في المقام، ادعى في المقام بأن القول بجواز المخالفة القطعية للعلم الإجمالي يفضي بنا إلى محذور وتال فاسد لا يلتزم به حتى القائل بالجواز، ألا وهو من ذاك التال الفاسد وذلك المحذور، ألا وهو أن القول بالجواز، يعني جواز المخالفة القطعية لمن؟ للعلم الإجمالي، أن هذا القول يجرنا إلى أن نلتزم بإمكان التوصل إلى فعل وإتيان جميع المحرمات في العالم الخارجي على وجه مباح، أن هذا القول يجرنا علما إلى إمكان التوصل إلى إتيان جميع المحرمات في العالم الخارجي على وجه مباح بهذه الكيفية. نقطتين شارحة، أن الشخص يحتال أن يستعمل حيلة فيجمع بين الحلال والحرام المعلومين تفصيلا، يعني الحلال معلوم تفصيلا الحرام معلوم تفصيلا، أن يجمع بين الحلال والحرام المعلومين تفصيلا، يجمع بينهما بنحو وبكيفية بحيث يشتبه الأمر عليه، وبعد الاشتباه يرتكبهما معا، يرتكبهما معا. ومثل رضوان الله تعالى عليه على ذلك، أي صاحب الفصول، ومثل لذلك بشخص يعلم أن هذه المرأة زوجته وأن تلك المرأة أجنبية، ولكنه جمع بينهما في مكان كأن يكون أظلم مثلا، ومن ثم يقول إني لا أستطيع أن أميز الأجنبية ولا أدري أن أية واحدة منهما هي الأجنبية. فإذا بعد ما يقول هذا، فإذا في الظاهر، يعني في مرحلة الظاهر أنا شنو حكمي؟ فإذا في الظاهر يحق لي أن إذا وصلت إلى أية واحدة منهما يحق لي الارتكاب. في حين صاحب الفصول يقول، في حين يقول هذا اللي أنت تقوله بالجواز راح يجرنا إلى هذه المحذور، جواز المخالفة القطعية بعد العلم الإجمالي، بعد يقدر أرتكب شنو؟ كل المحرمات، بعد أرتكب الطرفي الشبهة كليهما بهذه الطريقة وبهذه الكيفية وبهذه الحيلة، فيجوز لي الارتكاب. في حين عليكم السلام، في حين أن أحدا من الفقهاء لا يقول بالجواز في هذا الفرض، فإذا القول بالجواز مما لا يمكن الالتزام به أصلا، فإذا القول بجواز المخالفة مما لا يمكن الالتزام به، لأنه يجرنا إلى هكذا محاذير أو إلى هكذا محذور. هذا ما أفاده صاحب الفصول رحمه الله، فهو أي صاحب الفصول فهو قد ألزم القائل بالجواز بهذا الذي ادعاه رحمه الله. صاحب الفصول هو لا يقول بالجواز المخالفة، هذا واضح الكلام منا بعد، هو يقول بعدم جواز المخالفة، بس هو جاي يلزمنا القائل بالجواز بمن يلزم بهذا المحظور، يقول ترى إذا أنت تقول بجواز المخالفة ترى تنبه القول بالجواز يجرنا إلى هكذا محظور، إلى هكذا تال فاسد، وهذا التال الفاسد حتى أنت ما راح تلتزم به أيها القائل بالجواز. فهو إلزام، لذلك الشيخ الأعظم شي يقول، ومنه يظهر أن إلزام القائل بالجواز الملزم هو صاحب الفصول. هذا ما أفاده صاحب الفصول رحمه الله في المسألة، ولكن تنظر الشيخ الأعظم فيما أفاده في الفصول بما حاصله. أنا ذكرنا في مقطع قولنا وبالجملة، أنا ذكرنا في مقطع قولنا وبالجملة شنو ذكرنا؟ أن هكذا فرض، أن هكذا فرض لا تجوز المخالفة القطعية فيه بالإجماع وبلا تأمل، وأن القائل في هذا الفرض، يا فرض يعني الفرض اللي المكلف شي يقول، يقول أنا يمكنني أن أوصل، وقلنا إمكان التوصل إلى إتيان وفعل جميع المحرمات في العالم على وجه مباح. ليش على وجه مباح؟ لأننا مستندين على القول بمن؟ بجواز المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. فيعني المكلف شنو يقول؟ أنا بقصد التوصل إلى إتيان المحرمات على وجه مباح يمكنني ويتاح لي الفرصة. لذلك الشيخ الأعظم يقول شيخنا صاحب الفصول أنت التزمت القائل بالجواز من مكان هو بريء منه، هو في معزل عنه. أننا ذكرنا في المقطع في مقطع قولنا وبالجملة أن هكذا فرض لا تجوز المخالفة فيه بالإجماع وبلا تأمل، وأن القائل بالجواز قصد غير هذا الفرض. هذا قال الشيخ الأعظم في الجملة لو ما قاله، قرأنا العبارة قبل شوية، قال ومن يظهر منه القول بجواز الارتكاب فالظاهر أنه قصد غير هذه الصورة. يعني في هذه الصورة حتى القائل بالجواز شنو لا يقول بالجواز، فأنت شلون تقول أن القول بالجواز يجرنا إلى هذا الفرض؟ واضح شنو تعليق الشيخ الأعظم تنظر مع صاحب الفصول، وأن القائل بالجواز قد قصد غير هذا الفرض، فإنه يقول منه القائل بالجواز، فإنه يقول أن المكلف لا يحق له أن يرتكب المشتبهين معا بقصد التوصل إلى الحرام، وإلا فمع هذا القصد لما جاز الارتكاب حتى لديه، أي حتى لدى القائل بالجواز فارزة. وما ذكرتموه صاحب الفصول من هذا التصوير، هذا التصوير اللي صورنا إياه بهذه الكيفية، نقطتين شارحة أنه يستعمل حيلة ويجمع بين الحلال والحرام المعلومة إلى آخر ما ذكرناه. وما ذكرتموه صاحب الفصول من هذا التصوير لهو ناظر إلى هذا الفرض، فإذا اعتراضكم صاحب الفصول اعتراضكم غير وارد على القائل بالجواز. على القائل بالجواز يعني القائل بالجواز عندما قال جواز الارتكاب ما قال بهذا الفرض، وانت يا صاحب الفصول لما اجيت قلت ان القول بالجواز يجرنا الى هذا الفرض اللي هو ما يريد القائل بالجواز. القائل بالجواز لما يوصل الى هذا الفرض ايضا يقول بمقالتنا عدم جواز المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. ليش؟ لأن المكلف عند قصد التوصل إلى الحرام فهو هم مرتكب الحرام وهم عند نية سوء، يعني نعبر عنه مثلا سوء السريرة والتجرب اللي يحصل من عنده. قال رحمه الله ومنه يظهر، أي ومنه أي ومما ذكرناه، وأنه لابد من التوجيه خصوصا في يا فرض، خصوصا في صورتي في فرضي ما إذا كان المكلف قاصدا من ارتكاب المشتبهين التوصل إلى الحرام. ومنه يظهر أن إلزام القائل بالجواز الملزم منه صاحب الفصول، ألزم القائل بالجواز يعني أشكل عليه أن إلزام القائل بالجواز بأن تجويز ذلك، بأن تجويز المخالفة العملية القطعية للعلم الإجمالي يفضي بنا إلى تال فاسد، إلى محظور هذا التال الفاسد لا تلتزم به حتى أنت أيها القائل بالجواز. قال يفضي إلى إمكان التوصل إلى فعل جميع المحرمات على وجه مباح. كيف على وجه مباح؟ بأن يجمع، صورنا صاحب الفصول هذا التصوير، بأن يجمع المكلف بين الحلال والحرام المعلومين تفصيلا كالخمر والخل على وجه، يعني يجمع بيناتهم على فد وجه على كيفية معينة على حالة، بحيث اشتبه الأمر علي. من اشتبه بعد ذا شنو يقول؟ أنا عندي قول بجواز المخالفة القطعية فيجوز لي أن أرتكب كلا الإناءين. قال على وجه يوجب الاشتباه ومن ثم بعد ما يوجب الاشتباه قال فيرتكبهما. الشيخ الأعظم شي يقول ومنه يظهر أن إلزام القائل انتهى تصوير صاحب الفصول. الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ أن إلزام القائل بالجواز بهذا التصوير محل نظر، خصوصا على ما مثل به صاحب الفصول من الجمع بين الأجنبية والزوجة، ومحل النظر وجه النظر ذكرناه من الخارج. ثم قال الشيخ الأعظم هذا كله فيما إذا كان الحرام، ثم أنه في باب العلم الإجمالي والشبهة تحريمية موضوعية كما هو محل بحثنا. وين محل بحثنا؟ المسألة الأولى، ما لو كانت الشبهة تحريمية موضوعية. خب في هذا الباب، أي في باب العلم الإجمالي والشبهة تحريمية موضوعية، ها هنا صورتان. الصورة الأولى تارة يكون الحرام، وعندنا علم إجمالي بالحرمة، تارة يكون الحرام عنوانا واحدا كليا مرددا بين أمرين خارجيين، كما لو قال المولى مثلا اجتنب عن الخمر فقط، فها هنا عنوان الحرام هو عنوان الخمرية، وهو أي هذا العنوان، وهو عنوان واحد كلي مردد بين هذين الإناءين في الخارج. لا ندري أن أي الإناءين خمر، وأيا منهما حلال. هذه الصورة الأولى. لحد الآن أذهانكم ماذا تحكي؟ يقول لحد الآن إحنا كنا بهاي الصورة تقريبا، مو هاي الصورة، أنه خطاب واحد اجتنب عن الخمر، خطاب واحد معلوم بالإجمال، هذا الخطاب الواحد عنوان واحد كلي هو مردد بين أمرين خارجيين. الصورة الأخرى وتارة أخرى يكون الحرام الواقعي المشتبه، يكون الحرام الواقعي المشتبه مرددا بين عنوانين وعنوان واحد. صورة أخرى للمسألة، لبابنا باب العلم الإجمالي والشبهة التحريمية موضوعية، هذا الباب إلى صورتين، الصورة الأولى والصورة الأخرى. وتارة أخرى يكون الحرام الواقعي المشتبه مرددا بين عنوانين، كما إذا علمنا إجمالا بأن أحد هذين المائعين خمر وذلك الآخر خل حلال. شو صار عندنا علم إجمالي أن أحد المائعين خمر والآخر خل حلال، أو أن ذلك الآخر خل مخصوب وهذا المائع حلال غير خمر. نعيد مثالنا بين عنوانين، نعلم إجمالا بأن أحد المائعين خمر وذلك الآخر خل حلال، أو أن ذلك الآخر خل مغصوب وهذا المائع مائع حلال وغير خمر، وحينئذ فإني مخاطب إما بخطاب اجتنب عن الخمر أو بخطاب اجتنب عن المغصوب، عنوانين، عنوان خمرية وعنوان غصبية، وذاك الحرام الواقعي اشتبه عندي بين هالعنوانين. فإني مخاطب إما بخطاب اجتنب عن الخمر وإما بخطاب اجتنب عن المغصوب. فها هنا الحرام الواقعي مردد بين عنوانين، عنوان الخمرية وعنوان الغصبية. والفرق بين الصورتين، ديك الصورة وهذه الصورة، والفرق بين الصورتين أن الخطاب الصادر من الشارع المقدس في الصورة الأولى خطاب معلوم بالتفصيل، ألا وهو اجتنب عن الخمر، بس علم إجمالي وين صار؟ بهذا الإناء لو بذاك الإناء، ولكن أصل الخطاب شنو؟ معلوم عندي بالتفصيل اجتنب عن الخمر. بينما في الصورة الثانية الخطاب الصادر من الشارع هو أيضا معلوم بالإجمال، إما أن مخاطبون بخطاب اجتنب عن الخمر أو مخاطبون بخطاب اجتنب عن المغصوب. هذا هو الفرق سلمكم الله بين الصورتين. أفاد الشيخ الأعظم بعد ما انطانا ذن الصورتين، أفاد الشيخ الأعظم رحمه الله بأن جميع المطالب التي كنا قد تلوناها، كنا قد تلوناها من أول مبحث المخالفة القطعية ولحد الآن، جميع تلك المطالب راجعة إلى الصورة الأولى، أعني ما لو كان الحرام الواقعي عنوانا واحدا كل مرددا بين أمرين خارجيين. وأما الآن فنعرج على الصورة الأخرى للمسألة أو للباب، أي باب العلم الإجمالي والشبهة التحريمية موضوعية. وأما الآن فنعرج على الصورة الأخرى للباب، وقد أفاد الشيخ الأعظم قدس سره فيها أنه في هذا الحكم، أعني الحكم بعدم جواز المخالفة العملية القطعية للعلم الإجمالي، في هذا الحكم لا فرق بين الصورتين، سواء أكان الحرام المشتبه عنوانا واحدا مرددا بين أمرين خارجيين، يعني الصورة الأولى، وكان ارتكابه كلا طرفين الشبهة مستلزما للمخالفة القطعية، سواء هذا أم كان الحرام المشتبه مرددا بين عنوانين، صورة ثانية بين عنوانين، وكان ارتكاب كلا طرفي الشبهة مستلزما للمخالفة القطعية، ففي كلتا الصورتين الحكم هو الحكم، أعني عدم جواز المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. وذلك لأنه حتى في الفرض الثاني، يعني في الصورة الثانية، لأنه حتى في الفرض الثاني لو أن شخصا ارتكب كلا طرفي الشبهة، هذا المثال اللي جبناه أن نعلم إجمالا أن أحد المائعين خمر وذلك الآخر شنو خل مباح، أو أن ذلك الآخر خل مغصوب وهذا المائع شنو حلال غير خمر، هنا لو شنو شرب اثنيناتين كذلك. وذلك لأنه حتى في الفرض الثاني لو أن شخصا ارتكب كلا طرفي الشبهة لحصل له اليقين، لحصل له اليقين بمخالفة الخطاب، لحصل له اليقين بمخالفة خطاب المولى، إما مخالفة خطاب اجتنب عن الخمر، إذا طلع بالواقع شنو خمر والآخر مباح، وإما مخالفة خطاب اجتنب عن المغصوب، إذا طلع بالواقع مغصوب والآخر مباح، فهو يقطع يعني المكلف من يرتكب كلا الطرفين حتى بالفرض الثاني فهو يقطع بالمخالفة وهو غير جائز. وذكرنا مرارا وكرارا أن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير جائزة، وأنها معصية للمولى، ومعصية المولى قبيح عقلا، فإذا لا فرق من ناحية العقل، لا فرق بين هذه الصور وبين هذه المصادق المختلفة للمخالفة القطعية. المخالفة القطعية حرام مطلقا. قال رحمه الله: هذا كله فيما إذا كان، يقول هاي المطالب اللي ذكرناها من أول مبحث المخالفة القطعية وإلى هذا اليوم، هاي كلها في الصورة الأولى كانت، كله هي فيما إذا كان الحرام المشتبه، يعني حرام الواقعي المشتبه مرد عنوانا واحدا مرددا بين أمرين خارجيين، ومثلنا قلنا خطاب اجتنب عن الخمر، فهو خطاب واحد، عنوان الحرام شنو عنوان خمرية، وهو عنوان واحد، هذا العنوان واحد مردد بين أمرين خارجيين، أي بين الإناءين الخارجيين. وأما راح يبدأ بالصورة الثانية، راح يبدأ بالصورة الثانية الباب، وأما إذا كان الحرام الواقعي المشتبه مرددا بين عنوانين كما مثلنا سابقا، أي في مباحث القطع كما مثلنا سابقا بالعلم الإجمالي بأن أحد المائعين خمر وذلك الآخر شنو خل حلال، أو لا، أو أن ذلك الآخر خل مغصوب وهذا المائع حلال غير خمر، قال فالظاهر أن حكمه كذلك، لا فرق من حيث الحكم، عدم جواز المخالفة القطعية سار في كلتا الصورتين، فالظاهر أن حكمه كذلك، إذ لا فرق في عدم جواز المخالفة للدليل الشرعي، لا فرق بين الصورتين، بين كون ذلك الدليل معلوما بالتفصيل. الصورة الأولى هاي أنا ذكرت لكم من الخارج في مقام الفرق، في مقام الفرق بين شنو؟ الفرق بين الصورتين. قلنا الخطاب الصادر من الشاعر في الصورة الأولى معلوم بالتفصيل، اجتنب عن الخمر، بينما الخطاب الصادر من الشاعر في الصورة الثانية أيضا معلوم بالإجمال. ما أدري أنا مخاطب بخطاب اجتنب عن الخمر، لو أنا مخاطب بخطاب اجتنب عن المغصوب. قال لا فرق في حرمة المخالفة، لا فرق فيه. يعني خطاب المولى في الصورة الأولى، الخطاب اللي صادر من المولى شنو كان؟ اجتنب عن الخمر، معلوم بالتفصيل. يعني هذا الخطاب معلوم عندي بالتفصيل، ولكن علم الإجمال وين صار؟ متعلق الخطاب، صار متعلق الخطاب. فإذا التفريق إذا ناقص هكذا أقوله، الفرق بين الصورتين أن الخطاب الصادر من الشارع في الصورة الأولى معلوم بالتفصيل لدى المكلف، ولكن متعلق الخطاب مشتبه فيه. ما أدري هذا الإناء لو هذا الإناء، هذا الخطاب اللي أنا أدري فيه بالتفصيل اجتنب عن الخمر، ما أدري فيه هذا وين، أمتثل بهذا الإناء لو أمتثل بهذا الإناء، فصار شنو؟ شبهة مقرونة وبعلم إجمالي محصورة. بينما الخطاب الصادر في الصورة الثانية لا، نفس الخطاب الصادر أيضا معلوم عندي بالإجمال، ما أدري أنا مخاطب بخطاب اجتنب عن الخمر لو أنا مخاطب بخطاب اجتنب عن المغصوب. قال لا فرق في عدم جواز المخالفة للدليل الشرعي بين الصورة الأولى، أي بين كون ذلك الدليل معلوما بالتفصيل، وبين الصورة الثانية، قال وبين كونه معلوما بالإجمال، فإن من ارتكب الإناءين في المثال، يعني يا مثال الصورة الثانية، فإن من ارتكب الإناءين هم شرب هذا المائع وهم شرب ذاك المائع، فهو في الواقع شنو؟ إذا هو خمر خالف يا خطاب اجتنب عن الخمر، إذا هو بالواقع مغصوب فهو مخالف يا خطاب اجتنب عن المغصوب، فلا محالة، هو يقطع بمن بالمخالفة. قال فإن من ارتكب الإناءين في المثال يقطع، يعلم بأنه خالف دليل حرمة الخمر أو دليل حرمة المغصوب، ولذا لو كان إناء واحد مرددا بين الخمر والمغصوب، أي بين عنوانين بين الخمر والمغصوب، لم يجوز ارتكابه، مع أنه لا يلزم منه إلا مخالفة أحد الدليلين لا بعينه، يعني لا على التعيين، وليس ذلك، ليش ما يجوز؟ قال وليس ذلك إلا من جهتي أن مخالفة الدليل الشرعي المعلوم لدى المكلف إجمالاً مخالفته محرم عقلاً وشرعاً، سواء راح يذكر لنا الصورتين، سواء تعين ذلك الدليل للمكلف كما في الصورة الأولى، أو تردد بين دليلين كما في الصورة الثانية، ما يفرق. ويظهر من صاحب الحدائق، الآن الشيخ الأعظم شنو؟ قال ماكو فرق بين الصورتين. صاحب الحدائق ماذا؟ صاحب الحدائق لا، فصل بين الصورتين، بين الصورة الأولى قال يحرم المخالفة القطعية فيها، وبين الصورة الثانية قال بمن؟ بعدم حرمة المخالفة القطعية. قال ويظهر من صاحب الحدائق المحدث البحراني التفصيل في باب الشبهة المحصورة بين الصورة الأولى، أي بين كون المردد بين المشتبهين فردا من عنوان واحد، عنوان تنون وحدة، يعني عنوان واحد، ماذا قال؟ قال فيجب الاجتناب عنه، يعني شنو؟ يحرم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. وبين الصورة الثانية فصل، وبين كونه مرددا بين عنوانين قال فلا يجب الاجتناب بل يجوز ارتكاب كلا الطرفين ولا تحرم المخالفة القطعية. الشيخ الأعظم يجي يناقش صاحب الفصول، يقول شيخنا أيها المحدث الجليل، ما منظورك؟ شنو مرادك عندما تقول في الصورة الثانية لا يجب؟ شنو مرادك من لا يجب الاجتناب؟ قال: فإن أراد منه صاحب الحدائق، فإن أراد عدم وجوب الاجتناب عن شيء من الطرفين، عن شيء من المشتبهين في الثاني، يعني في الفرض الثاني، يعني في الصورة الثانية بتعبيرنا، يعني عدم وجوب الاجتناب عن شيء منهما في الثاني وجواز ارتكابهما معا، يعني أيها المحدث الجليل، مرادك من عدم وجوب الاجتناب يعني المخالفة القطعية مو حرام. شي يقول الشيخ الأعظم: فظهر ضعف ذلك بما ذكرنا. يقول ذكرنا مرارا وكرارا أن المخالفة العملية القطعية للعلم الإجمالي حرام مطلقا، وأنها قبيحة عقلا. ذكرنا يقول أكثر من مرة أنه حرام، فأنت شلون تقول لا يجب الاجتناب إذا كان مرادك شنو؟ عدم حرمة المخالفة القطعية. وإن أراد صاحب الحدائق عدم وجوب الاحتياط فيه، يعني مراد صاحب الحدائق من عدم وجوب الاجتناب يعني شنو؟ يعني أن المخالفة القطعية حرام، ولكن الموافقة القطعية يعني احتياط، الموافقة القطعية للعلم الإجمالي ليست ملزمة، بل تكفي الموافقة الاحتمالية. يعني المخالفة القطعية يقولها حرام صاحب الحدائق، بس يقول الموافقة القطعية مو لازمة، الاحتمالية شنو؟ بل الاحتمالية كافية. اي شيخ الأعظم يقول انا اوجه منظور صاحب الحدائق، لكن بنفس الوقت اشوف شنو مراده. اذا كان مراده الاول فضعفه يظهر بما ذكرنا، اذا كان مراده من عدم وجوب الاجتناب شنو؟ عدم حرمه المخالفه القطعيه. اما اذا كان مراده من عدم وجوب الاجتناب شنو؟ ان المخالفه القطعيه محرمه، ولكن الموافقة القطعية ليست لازمة بل الاحتمالية كافية. إذا كان مراد هذا فماذا نقول لصاحب الحدائق؟ نقول له: شيخنا، ها حديثنا معك يأتي وين؟ يأتي في المقام الثاني وليس ها هنا محله. إحنا الآن بيا مقام بالمقام الأول، يعني شنو المقام الأول؟ المخالفة القطعية محرمة لو ما محرمة. المقام الثاني نجي نقول على تقدير حرمة المخالفة القطعية نبحث عن الموافقة القطعية، هل هي واجبة أو ليست واجبة. قال: وإن أراد صاحب الحدائق عدم وجوب الاحتياط فيه، يعني عدم وجوب الموافقة القطعية، فيقول الشيخ الأعظم للإلم لصاحب الحدائق، يقول له: فسيجيء ما فيه في المقام الثاني إن شاء الله. هذا تمام كلامنا في المقام الأول من مقامي البحث الأول للشيخ الأعظم. المقام الأول كان في أن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي هل هي محرمة أو لا. المقام الثاني في الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، هل هي لازمة أو لا؟ والحمد لله رب العالمين.